بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: ما حكم التصدق بالمال الحرام؟ التصدق بالمال الحرام لا أجر فيه، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وفيه إثم الأخذ. يقول: مثل الفوائد الربوية، البعض يأخذها ويتصدق بها، هذه إن أخذها لا يتصدق بها بنية الصدقة، إنما بنية التخلص منها، لأنها سحت وليس فيها أجر أبدا. يقول: قلت سهوا لزميلي في العمل: علي الطلاق أن تفعل كذا، وفعل ما أخبرته به جزاه الله خيرا، فإن لم يفعل فهل تطلق زوجتي؟ دع إن لم يفعل، اسأل عما وقع. فلما فعل ما حلفت عليه فقد أبر قسمك. علي الطلاق، العلماء مختلفون فيه، هل يقع طلاق أو أنه يجرى من مجرى الحلف إن قصد به المنع أو الإلزام ونحوه، فالمسألة فيها خلاف. يقول: بينت فيما مضى مسألة طلب الدعاء من الغير بين الاستحباب والكراهة، فهل تكرمتم تعيدون المسألة لضبطها مأجورين؟ من العلماء من كره سؤال الناس أي شيء كان، وذلك كما تقدم أنهم كانوا يكرهون أن يقول الرجل لصاحبه صوت، شوف اليوم واضح، لا تنسنا من دعائك، ويقول هذا من السؤال ويكره. ومنهم من يقول يكره إلا إن قصد نفع الداعي، بأن إذا دعا الإنسان يقول له الملك آمين ولك بمثل، فقصد نفع أخيه، فإن حصل النفع الآخر فهذا من باب قصد نفع الآخرين، فهذا يستحب. يقول: ما حكم ركعتين بعد صلاة العصر؟ وهل حديث عائشة رضي الله عنها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى توفاه الله؟ وحديث أم سلمة أن وفد عبد القيس شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، أما حديث عائشة فصحيح لا مرية فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، رواه أحمد بن أبي شيبة، وهو مذكور أيضا عند البخاري. واختلف العلماء في الصلاة بعد العصر، منهم من قال يستحب بشرط، وهو أن تصلى العصر في أول الوقت ويصلي الإنسان هاتين ركعتين في بيته، لهذا الحديث ولحديث صلوا بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية، وذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، واستدلوا بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والصلاة بعد العصر ثابتة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثابتة عن عدد من الصحابة، وكان عمر يضرب عليها، وذكر ذلك لعائشة لما استدلت بهذا الحديث، قالت إن عمر كان يصليها وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولكن قومك الدافة كانوا إذا صلوا الظهر بقوا يصلون حتى العصر، وإذا صلوا العصر بقوا يصلون حتى المغرب، فضربهم لأجل ذلك عمر. ولذلك لما أراد عمر أن يضرب أبا الدرداء على صلاتها فقال والله لا أدعها وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فقال لو كان الناس كلهم مثلك لما نهيت عنها. فنهى عمر من باب سد الذرائع، والله تعالى أعلم. فلو صلىها الإنسان خاصة في بيته إذا صليت العصر في أول وقتها فلا بأس، أما إذا بدأت الشمس بالصرار فالصلاة منهي عنها. يقول عندما أكون في السفر أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وقصرا، وأنا أعلم أنني سوف أصل إلى البيت في وقت الصلاة الثانية أو قبلها، فما حكم هذا؟ أما الجواز فنعم يجوز، يجوز الإنسان إذا كان مسافرا أن يترخص برخص السفر، منها الجمع بين الصلاتين. ولكن إن كان يصل وهو في طاقته ونشاطه، خاصة إذا كان عنده أولاد يأخذهم معه إلى المسجد، فالأولى أن يؤخرها ويصلي مع الناس في المسجد. وزعت عليكم الأسبوع الماضي كتاب الخوارج وصفاتهم، وقلت اقرأوه، هل قرأتموه أم أن الهمم ضعيفة جدا؟ قرأت شيء منه. يقول إمام النووي رحمه الله: باب النهي عن البخل والشح. كتاب موجود لمن لم يأخذه، موجود نسخ منه في الخلف أيضا. يقول رحمه الله: باب النهي عن البخل والشح. لما ذكر الكرم والجود ناسب أن يعقبه بما يضاده من البخل والشح، والبخل والشح داء من الأدواء الكامنة في النفوس، وهو خلق ذميم، وتفشيه في الناس علامة شر وقرب للساعة وبعد الناس من ربهم عز وجل، وهو دال أيضا على شدة حرص الناس على الدنيا وانغماسهم فيها، وهو علامة أن الشر في الناس قد ازداد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الأول رواه ابن حبان وغيره، قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. والحديث متفق على صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. والبخل ثمرة الشح. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء به والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه. ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره ووقي شره. قال: وذلك هو المفلح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا فيه دلالة على أن الشك أن الشح لك، وأن من لا يتقيه لا يكون من المفلحين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قال: الشرك بالله والشح وقتل النفس، فجعله من المهلكات الموبقات. ولذلك سيأتينا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع. الهلع هو شدة الجزع، فالشحيح إذا أخرج شيئا كأنما يخرج شيئا من جسده فيجزع لما يصيبه من ألم فراق هذا الذي عنده. والجبن الخالع هو الذي يخلع الفؤاد من شدة الخوف. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سليمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، ولكننا نبخله. فقال: أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. فالشح خلق ذميم. قال ابن عبد البر رحمه الله قال: وهو داء دوي يقدح في المروءة. وقال الماوردي رحمه الله: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. يعني الأخلاق الذميمة التي تنتج عن الشح والبخل: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. قال: وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرج ولا صلاح مأمول، يعني خير مرج ولا صلاح مأمول. قال: وآفة من بلي بالجمع والاستكثار ومني بالإمساك والادخار أن يستولي عليه حب المال وبعد الأمل، فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه، ويدعوه بعد الأمل إلى الشح به. والحرص والشح أصل لكل ذنب وسبب لكل لوم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق، وأما الحرص فيسلب فضائل النفس لاستيلائه عليها، ويمنع من التوفر على العبادة للتشاغل عنها، ويبعث على التورط في الشبهات لقلة تحرزه منها. وهذه الخصال خصال، وهذه الثلاث خصال وهي جامعات الرذائل وسالبات الفضائل. ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. قال ابن كثير رحمه الله: فجود الرجل يحببه إلى أضداده، يعني الجواد أضداده وأعداؤه يحبونه. قال: وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، وتستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. فظهور الشح والبخل في الناس علامة شر وضعف إيمان. واستدل الإمام رحمه الله على هذا التبويب بآيتين عظيمتين وحديث واحد. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه الآية فيها ذم البخل وأن عاقبته شر ووبال على صاحبه. الآية فيها ذم البخل وأن عاقبته شر ووبال على صاحبه. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله واستغنى به عن ربه. قال الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره: وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها واستغنى عن ربه فلم يرغب إليه بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله من ذلك وكذب بالحسنى. قال معناه: وكذب بالخلف. شو الخلف؟ أخذته في الباب الماضي. اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني لو استيقن بالخلف لأعطى. قال: وكذب بالحسنى، معناه وكذب بالخلف. وقوله: فسنيسره للعسرى، فسنهيئه في الدنيا للخلة العسرى. يقول الطبري، قال: وقوله: وما يغني عنه ماله، أي أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله واستغنى عن ربه ماله يوم القيامة إذا هو تردى. قال: ثم اختلف أهل التأويل في قوله إذا تردى، فقال بعضهم: إذا تردى في جهنم، أي سقط فيها فهوى. وقال آخرون: بل معنى ذلك إذا مات. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي في حفرته في القبر بعد موته، أو إذا تردى بسبب العقوبة التي ينالها فيتردى في جهنم. وقال ابن كثير: قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل، أي بما عنده، واستغنى، قال عكرمة عن ابن عباس، أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. وكذب بالحسنى، أي بالجزاء في الدار الآخرة. والخلف أيضا يشمل الدنيا والآخرة. فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان. قال: وقوله: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية الثانية الذي استدل بها الإمام رحمه الله. قال ابن تيمية: فحصر المفلحين في من يوق شح نفسه. هنا الله عز وجل ربط الفلاح بأمر واحد، وهو ومن يوق شح نفسه. قال: فحصر المفلحين في من يوق شح نفسه. والشحيح الذي لا يحب فعل الخير، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره. وهذا يدل على أن البخل والشح موبق للعبد. قال ابن كثير: وقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. ثم روى عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت. يقول أبو الهياج الأسدي: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، يعني يطوف ويدعو بهذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. فقلت له: يعني لما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، أي لم أعمل الشر. قال: وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رواه ابن جرير. فالشح هلاك والفلاح في الوقاية منه. قال رحمكم الله: وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، فتقدمت جملة منها في الباب السابق. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. جاء في رواية عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وهذا يدل على أن الشح ينتج هذه الأخلاق. قال: فإنه أهلك من كان قبلكم، وصفة هذا الهلاك قال: أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ففيه النهي عن الشح وأنه هلاك وسبب للشر. قال ابن تيمية رحمه الله: الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد، وهو كراهة ما اختص به الغير، والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. وقال القرطبي في المفهم، قال: وقوله واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، قال: الشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك. قلنا من قبل: الشح هو شدة الحرص على حصول الشيء. قال: والبخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك، هو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. قال: وقيل إن الشح هو البخل مع حرص، هو البخل مع حرص، يعني شدة البخل يسمى شحا، هذا على تفسير آخر. قال: وقوله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، هذا هو الهلاك الذي حمل عليه الشح. أهلك من كان قبلكم، كيف أهلكهم؟ هنا تفسيره: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: لأنهم لما فعلوا ذلك أتلفوا دنياهم وأخراهم. وهذا كما قال في الحديث الآخر: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، أي حملهم على ذلك. فالشح هلاك. ولذلك كلكم يحفظ الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، أولها شح مطاع، أولها شح مطاع، ثم وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال رحمه الله: باب الإيثار والمواساة. ثلاث مهلكات شح المطاع، أولها شح المطاع. قال باب الإيثار والمواساة. هذا الباب ضد الذي قبله، والإيثار هو تقديم الإنسان غيره على نفسه. الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في أمور الدنيا، أما الإيثار في الآخرة فمحمود، هو تقديم الإنسان غيره على نفسه في أمور الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: والإيثار ضد الشح، والإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده. يعني المؤثر عنده ثم يبدي غيره، والشحيح يريد أن يأخذ ما عنده غيره. فالمؤثر هو مؤثر، قال: فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الحديث قال: فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. فالبخيل يجيب داعي الشح، والمؤثر يجيب داعي الجود. قال: كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل، يعني يستغني عما في أيدي الناس، هذا سخاء أيضا. قال عبد الله المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. فالاستغناء عن الناس أعلى درجة من إعطائهم. قال: وهذا المنزل، وقد جعله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ذكره في كتابه مدارج السالكين. قال: وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب ثلاثة: إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السخاء، يعني رجل عنده أموال طائلة ثم ينفق منها، هذا يسمى سخي. قال: الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، فهو الجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الشيء الكثير ويبقي نفسه شيئا، هذا في أحيان. الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة الإيثار. فالسخاء مع بقاء الكثرة، والجود مع بقاء المثل أو الأقل، والإيثار أن يؤثر غيره بشيء ما حاجته إليه. قال: وعكسها الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. يقول: وعكسها الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، يعني أخوك محتاج تستأثر به عنه. قال: وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول: والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، هذا وصف الأنصار. قال والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا. وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطى إخوانه في العيادة، يعني ما زاروه، ومن عادة المريض أن يزار، فاستبطى إخوانه في العيادة فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. كم الذين زينهم؟ ها؟ كثر، الله أعلم بهم. وقالوا له يوما هل رأيت أسخى منك؟ ألا هذا قيس بن سعد، هذا وصفه. قيل له يوما هل رأيت أسخى منك؟ قال نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت إنه نزل بك ضيفان. قال فجاء بناقة فنحرها وقال شأنكم. لا، كم ضيف عنده؟ اثنين. فجاء بناقة فنحرها ثم قال شأنكم. قال فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال إني لا أطعم ضيفاني البائت. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر، يعني حبسوا وهو يفعل ذلك، يعني كل يوم يذبح لهم ناقة. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا. قال فلما أردنا الرحيل، يقول فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي ثم إنه لحقنا. وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي، فأخذناه وانصرف. يقول ابن القيم فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار، يعني أهل الإيثار قبلوا بماذا؟ بالاستئثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة. يقول تأمل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، يعني ليحفظ لهم أجر إيثارهم. قال فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، يعني أنت حقك أن تكرم ولكن لا تعطى. يقول فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أنه لخير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فمن كان من أهل الإيثار ثم استؤثر عليه في الدنيا فإن الله قد يجمع له إيثاره في الآخرة فيغبطه من استأثر عليه في الدنيا، ولا شك أن أجر الآخرة أعظم وأعظم. وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية التي ابتدأ الإمام رحمه الله هذا التبويب فيها ثناء من الله تعالى ومدح لأهل الإيثار. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. يقول: فإن هذا كقوله، يعني هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه، كقوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي صدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالتصدق بما يحب الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة، وأما الإيثار مع الخصاصة فهو أكمل من مجرد التصدق مع المحبة، فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثرا، ولا كل متصدق يكون به خصاصة، بل قد يكون يتصدق بما يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة. فهنا أعلى الدرجات أن ينفق الإنسان مع حاجته إلى الشيء، لأن نفسه متعلقة به وهو محتاج إليه. وقال ابن كثير: وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. قال: وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل، يعني الذي عنده قليل ويجهد نفسه فيتصدق بذلك. قال: وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآت المال على حبه. قال: فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. قال: ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فلما وصل إلى الثالث يقول: فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنه وأرضاهم. ثم ذكر الحديث الذي ابتدأه الإمام في هذا الباب، وهو قصة الأنصار وامرأته مع ضيفهما، ثم ذكره قال: وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هذا الحديث سبب من أسباب نزول هذه الآية. وقال السعدي رحمه الله: وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا مع خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة الشهوات. ومن ذلك قصة الأنصار الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامي وطعام أهلي وأولادي وباتوا جياعا. قال: والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. ثم ذكر الآية الثانية قال: وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل على أهل الإيثار وأهل المواساة، فيها ثناء الله تعالى على أهل الإيثار وأهل المواساة، ويطعمون الطعام على حبه. هنا يقول علماء كما ذكر ابن كثير وغيره على حبه، هل الضمير يرجع إلى الله أو إلى المال؟ يقول قيل على حب الله تعالى، وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق. قال والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام على حال محبتهم وشهوتهم له، كقوله تعالى وآتى المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول وروى البيهقي ذكر عن ابن عمر أنه كان مريضا فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية درهما مع الرسول فاشترى عنقود عنب، فرآه سائل فتبعه، فلما دخل الرسول بالعنب طرق السائل الباب، فقال السائل سائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر، وهذا السائل تبع الرسول من جديد مرة ثانية، فلما دخل العنب البيت طرق الباب من جديد مرة ثانية، فقال سائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، ثم أعطت الرسول درهما ثالث، فأرسل صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، يعني المرة الثالثة حصل تهديد. قالوا في الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح الحديث، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه، ولهذا قال تعالى يطعمون الطعام على حبه، أي يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهون ويحبونه، قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. ثم ذكر قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما سألوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا هل قالوه بألسنتهم أم لا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا قالوه بلسان حالهم ولم يقولوا بلسان ألسنتهم، لأن لم يقولوا للسائل نعطيك لوجه الله لا نريد منك كذا. قال سعيد بن جبير أما والله ما قالوا بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. وقال ابن تيمية رحمه الله من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. قال فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وجه الاستدلال من الحديث هنا يقول من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه الجزاءات إذا لم يجازى عليها في الدنيا. فيقول هنا: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفأتموه، أي أن الدعاء يقوم بالمكافأة مكان المعروف بالتمام. فإذا طلبت على معروفك دعاء فقد نلت مكافأته في الدنيا، قال: حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. قال: ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. يعني بعض الناس يعطي أحد صدقة يقول: أخوي لا تنسينا من الدعاء. هذا خطأ، إنما هذا قصد به وجه الله ويدخر عنده يوم القيامة. الحديث فيه طول وفيه كثير، كم بقي الوقت؟ نكتفي بهذا الحديث، فيه كلام، نقف عند هذا الحد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.